بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله عز وجل ينعى على هؤلاء المعرضين عن كتاب الله عز وجل الذين وقع لهم لون من ألوان هجره، وهو هجر التدبر. ومعلوم أن من ترك تدبر القرآن فقد هجره، والله عز وجل لا يرضى بحال من الأحوال أن ينزل كتابا عظيما كهذا الكتاب الذي هو أعظم الكتب ثم بعد ذلك نهجره أيها الإخوان. وهذا لا يليق والله بحال من الأحوال أن يصدر ممن آمن بهذا القرآن وآمن بمنزل هذا القرآن وعرف هذه المعاني التي احتوى عليها هذا القرآن. والله عز وجل أخبرنا أن هذا الكتاب أنه كتاب عزيز، ومن عزته أن معانيه الطيبة وما فيه من الكنوز والمعارف لا تنفتح ولا تدخل في القلوب المعرضة عنه. فهذا من عزة القرآن أن معانيه لا تدخل في قلوب قد أعرضت عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يقول: فكذلك إذا كانت القلوب تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. فإذا كانت القلوب أيها الإخوان مشغولة باللهو واللهو والعبث فأنى لها أن تفقه معاني القرآن. أين نحن أيها الإخوان من ذلك الأعرابي الذي يعيش في الصحراء حينما سمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد. فقيل له: على أي شيء سجدت؟ قال: سجدت لفصاحته. والله عز وجل أخبر عن المؤمنين بهذا القرآن أنهم إذا تتلى عليهم آياته قال عنهم: خروا سجدا وبكيا. وذلك لا يمكن أيها الإخوان أن يحصل لأقوام إلا بعد أن يعرفوا معاني هذا الكتاب العظيم. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله كبير المفسرين، يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. ثم انظر إلى تلك الجارية التي سمعها إمام كبير من أئمة أهل اللغة وهو الأصمعي رحمه الله، سمعها تردد بيتا أو بيتين فقال: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أفصح مني من جمع في آية واحدة بشارتين وأمرين ونهيين، تعني قوله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، فهذان أمران، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فهذان نهيان، إنا رادوه إليك، هذا خبر وبشارة، وجاعلوه من المرسلين، وهذا أيضا خبر وبشارة. فانظر إلى هذه الجارية الصغيرة التي ردت على من أعجب بشعرها وبفصاحتها، ردت عليه بهذا الرد الذي يدل على لطافة في الفهم ودقة في الاستنباط. أين نحن من هؤلاء أيها الإخوان؟ أين نحن من تدبر هذه الآيات التي نسمعها في هذه الصلاة وفي غيرها؟ الآية التي بعد هذه مباشرة الله عز وجل يقول فيها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فانظر إلى هذا التوجيه وهذه التربية القرآنية للمؤمنين. فلو نحن نتدبر هذا القرآن لصلحت أحوالنا في السلم والحرب، لما صدقنا الشائعات والأخبار الكاذبة التي يروجها إعلام العدو ليكسر فيها نفوس المؤمنين وليصيبهم بالخذلان والذل والهزيمة النفسية، ليكون ذلك توطئة إلى الهزيمة العسكرية. نحن نتلقف هذه الأخبار ونرددها في المجالس وكأنها أخبار قد تنزلت من فوق سبع سماوات. ثم انظر إلى التوجيه الذي بعده في قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. انظر هذا القرآن كيف يربي المؤمنين على أمرين كبيرين هما سببا الانتصار في أرض المعركة: الصلة بالله عز وجل وصلاة الجماعة حتى في حال المسايفة، في حال مواجهة العدو، وإعداد القوة الممكنة لقهر هذا العدو ودحره. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فلا يقول قائل: نحن جند الله، نحن أولياؤه، لا نحتاج، ونحن في هذا المقام الذي نناجيه فيه لا نحتاج فيه إلى حمل السلاح. لا، تصلون بهذه الهيئة ومعكم أعظم شخصية وجدت في التاريخ، وهي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعكم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أنتم بحاجة إلى هذه الصلاة وبهذه الكيفية من أجل أن لا يغير عليكم هذا العدو. أين نحن من هذا التوجيه؟ كيف ينتصر المسلم الذي يدعي الإسلام وهو يقابل عدوه وفي يده قارورة من الخمر وفي يده الأخرى قطعة سلاح؟ أين هؤلاء من الانتصار أيها الإخوة؟ لا يمكن أن ينتصر إلا من أخذ بهذه التوجيهات الربانية. ثم انظر ماذا قال الله بعدها: ولا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلبهم وتتبعهم وقتلهم وإزهاق أرواحهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن كنتم تقاسون الحر فهم يقاسون الحر، وإن كنتم تقاسون البرد فهم يقاسون البرد، وإن كنتم تقاسون الجوع فهم يقاسون الجوع، وإن كنتم تقاسون طول الشقة فهم يقاسون طول الشقة، وإن كنتم تقاسون آلام الجراح والأسر فهم يقاسون آلام الجراح والأسر، ومع ذلك يميزكم عنهم شيء واحد: وترجون من الله ما لا يرجون. لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فلماذا يتردد المؤمن؟ ولماذا يتوقف؟ ولماذا يحزن إذا وقع في أسر العدو أو وقع عليه قهر من هذا العدو الكافر؟ فلماذا يحزن ولماذا ينكسر؟ والله عز وجل يقول في تعزية لطيفة شفافة رقيقة يحتاج الإنسان أن يقف عندها طويلا، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ليعلم الذين آمنوا ثبتوا على مواقفهم وعلى إيمانهم الصحيح ويتخذ منكم شهداء هؤلاء القتلى، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب؟ أين نحن أيها الإخوان من هذه التوجيهات؟ والله لو أخذنا بها لما استطاعت أكبر قوة على وجه الأرض أن تقف في وجوه المسلمين. لو أخذ بها ثلة قليلة من هذه الأمة وتمسكوا بها حقا لدوخوا العالم من شرقه إلى غربه، ولما استطاع أحد أن يقف في وجوههم. ولكنها للأسف أمة مبعثرة لعب بها شياطين الإنس وشياطين الجن وأضلوها عن كتابها، فمزقت وصارت مثلا يضرب في الضعف والاستخلاء والمذلة. صارت هذه الأمة هي التي تقع عليها المذابح في كل مكان، وصارت هذه الأمة هي أحق الأمم. وإذا تأملت من المحيط إلى المحيط رأيت أن ما وراء ذلك غربا وما وراءه شرقا هي الدول الصناعية، هي الدول التي يسمونها الدول الكبرى، هي الدول الغنية، هي الدول التي تتحكم في مصير الشعوب ومصائر العالم. وإذا نظرت إلى ما بين ذلك لا تجد مثالا واحدا تستطيع أن تقول إنه قد فارق هذه المجموعة فصار يضاهي تلك الدول في التقدم والصناعة والابتكار والأخذ بأسباب القوة ومناطحة القوى العظمى، فيحسب له ألف حساب حينما يريدون أن يبرموا أمرا أو يقرروا قرارا. من المحيط إلى المحيط، البلاد الإسلامية هي البلاد التي يقال لها بلاد العالم الثالث، وما وراء ذلك غربا وشرقا كله خارج عن هذا الحكم. لماذا أيها الإخوان؟ وقد كان المسلمون يقودون العالم بأجمعه، لماذا؟ لأننا أعرضنا عن هذا القرآن. وفي النفس أشياء وأشياء مما قرأه الإمام، ولكني أترك ذلك مخافة الإطالة عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يرعانا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا.